أعوذ من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثامنة. أمس وصلنا إلى المسألة الثامنة، ما دخلنا فيها صحيح؟
صحيح صح.
ترددت وقت التحضير أمس، دخلنا فيها ما دخلنا فيها، حضرت إلى مقدار من المسألة الأولى هناك عسى لم ندخل. وهي آخر مسائل النوع الأول، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة. أما بالنسبة لهذه الحرمة فإن موضوعها هو الأعيان المتنجسة الغير قابلة للطهارة. طبعا الغير القابلة فيها إشكال من ناحية نحوية، يقولون ألف واللام إذا دخلت على غير لا تدخل على ما بعدها، إنما إما أن تدخل على غير أو تدخل على ما بعدها، يعني إما أن تقول غير القابلة أو إما أن تقول الغير قابلة على أي حال.
على غير
لا تدخل على غير أصل. فإذا هذه الأعيان المتنجسة التي لا تقبل الطهارة وكانت منافعها المحللة متوقفة على الطهارة يحرم المعاوضة عليها. حرمة المعاوضة عليها من أي باب؟ هل من باب النجاسة أو من باب عدم المنفعة المحللة المقصودة؟ واضح السؤال الرئيسي؟ الظاهر من عبارة الشيخ هنا أن هذا التحريم ليس من عبارة من باب النجاسة، وإنما هذا التحريم من باب انتفاء المنفعة المحللة المقصودة. وإن كان الشيخ في صدر المسألة قد استدل ببعض الأدلة التي يظهر منها مثلا ويلوح منها النجاسة. لاحظوا الأدلة التي ذكرها. طبعا غير الشيخ الأعظم نقل الإجماع على ذلك. الشيخ عجيب هنا ما نقل الإجماع. الدليل الأول النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، ببيان أن هذه الأمور المتنجسة التي لا تقبل الطهارة هي حرام في منافعها الظاهرة، في منافعها المعتد بها. فإذا كانت هذه المنافع الظاهرة المعتد بها محرمة يحرم الانتفاع فيها بها في هذه المنافع الظاهرة والمعتد بها، فإن النتيجة ماذا ستكون؟ أنه يحرم المعاوضة عليها، يحرم ثمنها، يعني يحرم المعاوضة عليها. نفس الكلام بالنسبة لرواية دعائم الإسلام. رواية دعائم الإسلام ماذا كان لسانها؟ كان لسانها بهذه الطريقة، إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراءه. وهذه بحسب الظاهر بعد عدم قابليتها للتطهير وتوقف الانتفاع المحلل بها على الطهارة يحرم، هذه مما يحرم أصله فيحرم بيعه وشراؤه. لاحظتم بيان الاستدلال كيف؟ فبيان الاستدلال بالنبوي وبخبر دعائم الإسلام لا يوسط النجاسة، وإنما يوسط التحريم، تحريم الانتفاع بما يتوقف على الطهارة. واضح؟ ولذلك يتأمل الشيخ ثالثا في كون رواية تحف العقول صالحة للتمسك بها لتحريم المعاوضة على الأعيان المتنجسة، فيقول: وإن صح الاستدلال على الحرمة بالنبوي وبخبر دعائم الإسلام إلا أن الاستدلال على الحرمة لا يصح ببعض فقرات خبر تحف العقول. وهي الفقرات التي كنا نستدل بها سابقا. لما؟ لأن الفقرة التي يستدل بها سابقا في المسائل السابقة ماذا كانت؟ أو شيء من وجوه النجس، هذا الذي كنا نستدل به. وإذا أتينا إلى مقامنا هنا، هذا لا يصح الاستدلال به في المقام. لما؟ يقول الشيخ: لأن قوله عليه السلام أو شيء من وجود النجس، الظاهر منه أن الأمور النجسة ذاتا، يعني العناوين النجسة، يعني الكلب والخنزير والميتة والدم، وهذه لا الأمور التي طرأت عليها النجاسة وإن كانت غير قابلة للتطهير. لاحظتم؟ وعلى هذا الأساس يقول الشيخ: لا يصح الاستدلال بخبر تحف العقول، بالفقرة التي كنا نستدل بها من خبر تحف العقول، على تحريم المعاوضة. ثم يستدرك الشيخ الأعظم ويقول: وإن كان لا يصح الاستدلال بتلك الفقرة، فإنه يصح الاستدلال بفقرة أخرى من خبر تحف العقول. ما هي تلك الفقرة الأخرى؟ يقول: التعليل المذكور بعد ذلك. نرجع إلى خبر تحف العقول لنرى. يقول عليه السلام: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد كذا. ماذا يكتم؟ يقول: لأن ذلك، كل ذلك، منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. فهذا التعليل يجعل المسألة غير منوطة بالنجاسة، وإنما يجعل المسألة منوطة بحرمة الانتفاع، بحيث لا يبقى للشيء منفعة محللة مقصودة. وهذه العلة مشتركة بين الأعيان النجسة وبين الأشياء المتنجسة التي لا تقبل التطهير، فإن هذه الأشياء المتنجسة التي لا تقبل التطهير، وإن كان لا يصدق عليها أنها وجه من وجوه النجس، ولكن يصدق عليها أنه لا يحل الانتفاع بها ولا التقلب ولا وما جاكل ذلك. وبالتالي يصح أن يكون خبر تحف العقول دليلا ثالثا على حرمة المعاوضة، ولكن بأي نحو؟ ليس بالفقرة التي كنا نستدل بها في المسائل الثمانية، وإنما بالتعليل الذي أتى بعد تلك الفقرة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. وقبل
النقطة في عدم شمول تعبير وجه من وجه النجس إلى النجاسة العرضية، يعني نقطة استظهارية.
استظهارية، نعم. وجه النجس يعني عنوان النجس، يعني النجس بذاته، النجس بنفسه، هكذا الشيخ يستظهر. نقطة استظهارية
عدم إنكار التطهير اللي هو محل النزاع،
يبقى ليس وجها من وجوه النجس. بقي عندنا نقطتان قبل أن ندخل في مبحث المسوخ، لأن المطلب الثاني الموجود في هذه المسألة هو المبحث المسوخ. النقطة الأولى، وهي النقطة تأملية، أن الشيخ بحسب الظاهر جعل المسألة في الفرع الأول هذا منوطة بماذا؟ بقابلية التطهير وعدم قابلية التطهير، صح أم لا؟ مع أنه يمكن أن يقال إذا كان قبول الطهارة مسوغا للبيع لسوغ البيع في الألبان النجسة. الآن إذا كان اللبن متنجسا، جيد، وهذا اللبن جعلته جبنا وغسلت هذا الجبن، يطهر الجبن أو لا يطهر؟ الجبن
المفروض تخرج داخل الماء جامدا يعني.
يصل الماء إلى جميع أجزاء
وفتحته بطريقة ما وطهرته ويدخل الجسم صح؟ مع أن الأمر لا يلتزمون بذلك، يعني لا يقولون بأنه هذا قابلية الطهارة مسوغة لحل البيع وعدم حل البيع، وبالتالي لما كانت الضابطة في حل البيع وفي عدم حل البيع ما هي؟ هي وجود المنفعة المحللة المقصودة، فلا ربط للطهارة وعدم، لا ربط لقابلية التطهير وعدم قابلية التطهير، واضح؟ لا ربط لهما. إذا كانت المسألة منوطة بوجود المنفعة المحللة المقصودة فقد ينتفع منفعة محللة مقصودة فيما لا يقبل التطهير، وقد لا ينتفع منفعة محللة مقصودة فيما يقبل التطهير. لاحظتم الإشكال؟
وشيخنا احترز منها، قال انه اذا توقفت منافعها المحلله المعتد بها على الطهاره وعدم قبولها للطهاره المفروض عدم قبولها للطهاره مع بقاء حقيقتها وبقاء صورتها
الا الاشياء لا حينئذ هو هذا الكلام، حينئذ يكون هذا القيد مستدركا لا فائده فيه. لاحظتم اشكال عمق الاشكال هو هنا، انه اذا كانت المساله عنوان الطهاره والقابلية التطهير ما إلى موضوعية، أنت ليش ذكرت؟ إذا كانت المسألة منوطة مناط المنفعة المحللة المقصودة أنا ليش ذكرت قابلية الطهارة؟ وإذا كانت المسألة منوطة بقابلية التطهير فنحن ننقض عليك بموارد يقبل الشيء فيها التطهير ومع ذلك لا يحل البيع.
حتى الخمر يعني يقبل التطهير
بالتحليل. نعم
بس هذا بتتغير حق الظاهر هنا قابل للتطهير معاه.
ما نحن بمثال الجبل، ليش عدت بمثال الجبل والحليب؟ مثال الجبل والحليب لأنه ما يصير استحالة
الجبل حقيقة.
لا 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 جيد، ولكن ما يصير استحالة، هي العبرة عندهم أنه ما يتحول إلى شيء آخر، أن يبقى على حقيقته ولا يتحول من حقيقة إلى حقيقة.
غير وصفة لكن
الواسط ما يبين هذه على أي حل التأمل. أنا ما
هاي أنا استحكمت عندي الشبهة بس الحل ما استحكم يعني ما يعني شلون نحل هذه المسألة؟
حلها أن الضابطة لجواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة وجود المنفعة المحللة المقصودة ولا دخل لقابلية التطهير وعدم قابلية التطهير، هذه هي الضابطة، وبالتالي يصبح الإشكال أن هذا القيد الغير القابلة للتطهير هذا على حسب هذا الإشكال لا داعي له، إلا أن يكون للشيخ مراد نحن لم نفهمه، وهذا دائما الواحد منا لابد أن يجعل هذا الاحتمال موجودا.
جعله جزء شيخنا من العلة ما يصلح بعد؟
لا، هي تمام العلة بحسب الظاهر سياق كل المسائل هو المنفعة المحللة المقصودة في المسألة الثامنة.
إيه بس لا أمدور المكان يعني
أول سطر قبل آخر يعني آخر ثلاث كلمات في السطر. النقطة الثانية التي نذكرها قبل أن نطبق عبارة المطلب الأول هي أنه ماذا عن حكم ما يقبل التطهير على مبنى الشيخ؟ ذاك كان إشكال. الآن على مبنى الشيخ، على مطلب الشيخ، مباني الشيخ، الآن في مسألة الحليب والجبن أو غير ذلك مما يقبل التطهير، ماذا يقول فيه الشيخ؟
يجوز
غيره والمعاوضة عليه لوجود منفعة محللة مقصودة.
الظاهر لا ببيع قبل التطهير ولا
بقصده يعلم المشتري، ولكن لا لا تكون الحرمة من باب حرمة المعاوضة، ولكن تكون من باب حرمة
قصد الأثر المحرم.
نعم نطبق فعلا هذه العبارة الأولى حتى نصل إلى مطلب المسوق. قال رحمه الله: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة، مثل شو؟ كعصير التمر، كعصير الرمان، الآن أيامه بدأت تنتهي، كعصير الرمان إذا تنجسا لا يمكن أنت إذا تطهره لا يرفع سيره ما يصير ما يصير. إذا توقف
ما في شيء إحنا خصوصي عفوا ما في خصوصية في عصير التمر و...
لا أمثلة هذه
كل العصائر لما أشوف الشراحة أعطوهم كلهم جولة على عصير التمر عصير التمر
إيه أنا ذاك كنت عصير الرمان. إذا توقف منافعها المحلل المعتد بها على الطهارة فالنكتة ما هي عند الشيخ؟ النكتة وجود المنفعة المحللة المقصودة والطهارة ليس لها موضوعية وإنما هي محققة لهذا الشرط لا أكثر. لما تقدم من النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بينا الاستدلال كيف ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر. لما؟ لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة العناوين النجسة. لأن ظاهر الوجه ما هو؟ هو العنوان. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بفقرة أخرى من خبر تحف العقول بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه إلى آخره. فإن هذا التعليل يصدق على ماذا؟ على الأمور المتنجسة غير قابلة للتطهير. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية وقع الكلام بينهم في حرمة المعاوضة على المسوخ. المسوخ هناك اختلاف في عددها. يقال أن هناك جملة من الحيوانات منها القرد منها الفيل منها الفأر منها الطاووس بحسب بعض الروايات أنها مسوخ. وهذه المسوخ فيها خاصية ما أدري إذا مر معكم هذا في الروضة يمر في الروضة عادة في كتاب الأطعمة والأشربة من أجمل الكتب في الروضة كتاب الأطعمة والأشربة كثير الفوائد. هذه المسوخ نعم
الكتاب الوحيد في الروضة
المسوخ فيها خصوصية بحسب هذه الروايات. المسخ بعدما يمسخ يعني الشخص بعدما يمسخ يتحول إلى شيء آخر ويعيش 3 أيام فقط يموت بعدها. بعدما يموت هذا النسل المترامي المتراكم ما أدري ماذا يصبح ماذا يعتبر مسخا. يعني الكلام هو هكذا أنه الآن قبل أن يحصل المسخ ما كان في طاووس. يقال مثلا الطاووس أنها امرأة كانت مبتلاة مثلا مرتكبة للفاحشة ومشاكل ذلك وكانت تزهو بنفسها فمسخت طاووسا. يعني قبلها ما كان في طاووس
طاهر الأفل
كان في طاووس ولكن مسخت على شاكلة الطاووس فعد الطاووس مسخا لأجل مسخها على هذه الشاكلة. وكذلك الحال بالنسبة للفيل والفأر والقرد وما شاكل ذلك من المسوخ. طبعا عندهم خلاف في عدد هذه المسوخ وعندهم خلاف في حكمها أن هذه المسوخ يجوز بيعها لا يجوز بيعها من جهة من جهة أخرى هل هي نجسة أم ليست بنجسة. جوهر المطلب هنا ينصب على هذه النقطة أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ لما لنجاستها. لاحظ الشيخ الطوسي في المبسوط في الجزء الثاني صفحة 65 عنده هذه العبارة لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ. هذه آية في المقصود. وللشيخ أيضا عبارة أخرى في الخلاف الشيخ الطوسي لا يجوز بيع القرد للإجماع على أن المسخ نجس. فجعل الشيخ الطوسي تحريم بيع المسوخ منوطا ومرتبطا بنجاسة فيها. الآن الشيخ الأعظم ماذا يجيب الشيخ الأصغر؟ يقول لا لما كان الأقوى ومقتضى التحقيق طهارة المسوخ حينئذ لا نحتاج للتكلم في جواز بيعها. عجيب هنا نقطة تلفت النظر أيها الشيخ، أنت حققت قبل مطالب أن النجاسة لوحدها لا تكفي، فكيف هنا تقول لما لم نحكم بالنجاسة فلا حاجة للتكلم في جواز بيعها؟ الجواب عن هذه الشبهة هو التالي: لا أن الشيخ جعل المناط في جواز البيع وحرمة البيع والطهارة والنجاسة، لا، ولكن يقول بما أن هذه الشبهة الوحيدة لتحريم بيعها في المقام هي النجاسة، فهذه الشبهة منتفية بالنسبة إلينا فلا حاجة للبحث. نعم، تبقى مندرجة تحت الضابطة العامة، وهي ماذا؟ وجود المنفعة المحللة المقصودة. ثم بعد ذلك يستدرك ويقول: لو قيل بتحريم بيع المسوخ لا من حيث النجاسة وإنما من حيث آخر، من حيث المنفعة المحللة المقصودة، فإن هذا جدير بالبحث، ولكن هذا ليس هو محل الكلام فيه، وإنما محل الكلام فيه هاين في المسألة الثانية. إذا نذهب إلى المسألة الثانية بعد المسألة الطويلة وهي مسألة الدهن المتنجس، ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. هناك هذا في النوع الثاني، هناك يمكن أن نبحث هذه المسألة، فهذه المسألة ليس محل بحثها هنا من غير حيث النجاسة، وإنما المناسب لطرحه في هذا المقام وهو مقام النوع الأول ما يحرم التكسب به لأجل كونه من الأعيان النجسة. ونقول لما لم تكن هذه من الأعيان النجسة نقول لا محل للبحث والكلام فيها هنا، وإن كان سيأتي كلام في ذاك الباب. قال رحمه الله: ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها. وقال الشيخ في المبسوط والخلاف، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة مقصودة يجوز بيعه، لكن هذا سيجيء، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني أو في ذيل القسم الثالث مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة. صار هنا اشتباه من عندي، في ذيل النوع الثالث، ذات ذيل النوع الثاني. الآن نبدأ بالمستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة. هذه المستثنيات أمور أربعة، ضمن مسائل أربعة. المسألة الأولى ترتبط ببيع العبد الكافر، المسألة الثانية المعاوضة على الكلب غير الجراش، والمسألة الثالثة المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا، والمسألة الرابعة مرتبطة بالمعاوضة على الدهن المتنجس. فهذه الأمور الأربعة التي نطرحها هي أمور من الأعيان النجسة ومع ذلك يجوز بيعها جزما، فهي مستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة. كمقدمة
المسألة السابقة كبيرة بعد ما أنا ونقطة مواضحة
اتفضل
قلتوها مرة مرتين بس مواضحة اللي هو الإشكال الذي ذكرتوه أو التعليق الذي ذكرتوه في أنه المدار على أنه الأهل الفعلية أو ما يمكن أن يضخر في المستقبل. هذا شنو يعني؟ هي شنو الدعوة اللي كانت من المصنف اللي خلتنا نتكلم على
هو المصنف لما عبر وقال هكذا غير قابلة للتطهير للطهارة،
هو بار عندنا أقسام، عندنا قابلة للتطهير عندنا
غير قابلة للتطهير،
وقاعد يتكلم عن خصوص غير جيد. قابلة
إيه نقول هذه غير قابلة للطهارة قيد توضيحي أو احترازي؟
احترازي مفروض عن غيرها.
إذا كان احترازيا يعني له مدخلية في الفتح الإشكال أن هذا ليس له مدخل في الحكم. لاحظتم؟ والإشكال هذا خلاصته هذه.
لا هو شفنا عندنا تقريبا واحد اللي يصور يصور ثلاث صور. ثالثا تكون العين اللي هي قابلة للتطهير وفيها منفعة فهي يجوز. ثالثا العين غير قابلة للتطهير وليست فيها منفعة اللي هي محل الكلام.
نعم.
زين الصورة الثالثة اللي هي يمكن تطهيرها وفيها منفعة هذا الصور وقع أكثر مع صورة واحدة.
جيد. أنت يعني تقول أن هذا القيد وإن كان احترازيا ولكن لا يراد به نفي حكم المسائل الباقية.
أذنيش على العكس أصلا حكم من هذه.
يعني جيد هذا لكن مرده إلى رفع اليد عن شيء من ظاهر عبارة المصنف.
زين شيخ معلي التسليم ماكو مشكلة. هسه احنا قاعد نقول بأنه هو إنه يتكلم فقط عن الأعيان التي غير قابلة للتطهير.
نعم.
وليست فيها منفعة محددة.
صحيح.
زين. الكلام الفعلي أو أنه يمكن تطهيرها شلون زجها بالمقام شلون دخلت لنا هاي الحيثية
المصنف؟ يعني الآن سؤال آخر صار.
لا هو أصلاً هذا الإشكال اللي إحنا قاعدنا نفكر فيه وحله
ليش طرحنا؟
شنو محله أصلاً؟ شلون دخل على البحث؟
لأنه يمكن أن يكون قابلية التطهير لها مدخلية في جواز البيع وعدم جواز البيع. من أي باب؟ من باب أن ما يقبل التطهير يجوز الانتفاع به فيما يتوقف على الطهارة، أما ما لا يقبل التطهير لا يجوز الانتفاع به فيما يتوقف على الطهارة. يعني أضرب لك مثال، الآن الأكل يتوقف على الطهارة، العصير عصير التمر هذا لا يقبل التطهير، صح ام لا؟ فهذا لا يجوز أكله، يعني لا يجوز الانتفاع به فيما يتوقف على الطهارة. أما غيره مما يقبل التطهير فيجوز الانتفاع به بشرط التطهير فيما يتوقف على الطهارة. هذا هو الفرق. ما أدري صار واضح هكذا. الأمر الأول من هذه المستثنيات قبل أن نبدأ به نذكر مقدمة عامة تنفعنا في هذه المسائل أربعة. وهذه المقدمة أنه بعدما تقدم لدينا الحكم بعدم جواز التكسب بالأعيان النجسة إما لذات نجاستها وإما لانتفاء المنفعة مثلا فيها، يأتي الكلام هنا. هذه المستثنيات كل واحدة من المستثنيات استثناؤها من أي باب؟ لأن الاستثناء قد يكون استثناء حكميا وقد يكون خروجا موضوعيا، صح ام لا؟ يعني انا الان عندما اقول اقرب اكرم العلماء الا الفساق، هذا استثناء حكمي او موضوعي؟ العالم الفاسق عالم او ليس بعالم؟ عالم
حكمي.
بينما عندما اقول اكرم القوم الا دابتهم فان هذا استثناء
موضوع،
ليس كذلك؟ المثال الذي يضربونه عادة أتى القوم ولا حمارهم أو حمارهم، تتذكرونها في النحو؟
منفصل ده استثناء
منقطع.
هنا في المقام نقول احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الخروج حكمية، يعني وهذا الخروج الحكمي يتوقف على ماذا؟ على وجود مخصص، يعني الدليل. أفرض الآن أنا عندي دليل عام على حرمة بيع النجس، حتى ألتزم بالخروج الحكمي لهذه الموارد الأربعة لابد من أن يكون بين يدي دليل، آية، رواية، إجماع، شهرة، بده دليل. من دون دليل على الخروج الحكمي لا يمكن أن أكون. ليه؟ لأنني أحتاج إلى مخصص. الاحتمال الثاني أن ألتزم بالخروج الموضوعي. الخروج الموضوعي نسأل، المراد به تغير حقيقة الشيء أو تغير وصف الشيء؟ لاحظتم؟ بحسب الظاهر عند أصحاب الاحتمال الثاني الخروج الموضوعي يكون من أي باب؟ يكون من باب تغير حقيقة الشيء. يعني هذا تحول من ماهية إلى ماهية بالاستحالة بما شكل ذلك. حينئذ يكون خروج هذه المسائل الأربعة من باب الاستثناء المنقطع، صح؟ يعني هذا لم يعد عينا نجسة، يعني مثل ماذا؟ مثل الرماد والميتة. الآن رماد الميتة، ميتة أحرقتها حتى صارت رمادا، رمادها بحثهم، هذا تحول. مش استحالة الإحراق؟ تصير استحالة ولا؟
استحالة.
تحول. فإذا هذا تحول يصير استثناء منقطع. يعني أنت يجوز بيع رماد الميتة لا من أنه ميتة ويجوز بيعه، لا، هذا من باب أنه صار شيئا آخر. الاحتمال الثالث وهو الذي يبني عليه الشيخ الأعظم في بعض هذه المسائل هو ماذا؟ الخروج الموضوعي ولكن من باب آخر. كيف الخروج الموضوعي من باب آخر؟ وهو من خلال التبطيق، من خلال التبطيق في المراد من قولهم يحرم التكسب بالنجس. فنقول حرمة التكسب بالأعيان النجسة المتقدمة سابقا من أي باب تكون؟ تكون من باب حرمة التكسب بالأعيان النجسة التي يتوقف حل التكسب بها على الطهارة. وهذه الأربعة أعيان نجسة، أو بعض هذه الأربعة لا يتوقف التكسب بها على الطهارة، وإنما يجوز التكسب بها مع نجاستها. لاحظتم؟ هذه المناطات الثلاثة لا أقول أنها على نحو الحصر، ولكنها مذكورة عند الأعلام. نحن نأتي إلى كل واحدة من هذه المسائل ونحاول تطبيق أن الشيخ الأعظم من أي باب أخرج هذه المسألة عن حكم الأعيان النجسة، فبيع الكافر مثلا، أو بيع المملوك الكافر، أو العصير العلبي، أو الكلب غير الهراش، أو الدهن المتنجس، من أي باب أخرج هذا الشيخ حتى نأتي ونتكلم بها؟
الشيخ قبل هذا لابد أن نطرح في هذا المباحث اللي سابقة، ما هي الأدلة اللي تشمل ذني؟ يعني هل إحنا نحرمها بسبب الضابطة الذي كان الشيخ الأعظم بأنه عدم وجود منفعة
مقللة؟ نعم،
تخرج بالنجس.
إيه، هو أنا هذا الذي أقوله، أن الاحتمالات الثلاثة ذكرناها عم من المباني التي تقدمت من الشيخ. يعني هذه الاحتمالات الثلاثة تشمل كلام الشيخ وتشمل كلام غيره، لنرى أن الشيخ هل التزم بالضابطة التي كانت سابقا أم رفع يده عن الضابطة. حفظ أن الشيخ جعل الضابطة أخيرا أن النجاسة لوحدها لا تكفي، صح أم لا؟ النجاسة لابد أن تنضم إلى عدم حل منفعة محللة مقصودة مع على فرض النجاسة، صح أم لا؟ نأتي لنقول في هذه المسائل، أنا ذكرت أعم من كلام الشيخ، لأرى هل الشيخ هناك التزم بضابطة وهنا التزم بشيء آخر؟ حينئذ يصبح هناك إشكال مثلا، أم أن لا، الشيخ ملتفت متنبه أن الضابطة التي أسسها هناك يبني عليها هنا تماما. واضح إن شاء الله؟ لأنه على الأقل مثلا في المسألة الأولى نزاعه مع صاحب الجواهر ونزاعه مع جمع آخر هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع في الحقيقة إلى الضابطة، لأن الظاهر منهم، الظاهر من بعضهم الخروج الحكمي، والظاهر من بعضهم كصاحب الجواهر الخروج الموضوعي بأي نحو؟ بنحو الاستحالة. الشيخ يشكل على هذا ويلتزم بأن الظاهر هو ماذا؟ هو الاحتمال الثالث، لا الأول ولا الثاني.
نحو الاستحالة يعني تغير حقيقة الشيء،
تغير حقيقة الشيء. نعم، الشيخ الأعظم في هذه المسألة يتعرض لمطالب. المطلب الأول الذي يتعرض إليه هو مطلب جواز بيع الكافر، يعني الحكم، ويأتي بماذا؟ بشواهد على هذا الحكم. جواز بيع الكافر سواء كان هذا الكافر مرتدا مليا أم مرتدا فطريا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المطلب،
الكافر مرتد فطريا.
نعم،
ما
مقصودة الحين هنا الكافر مرتد فطري.
الكافر مرتد الملي أو الفطري سيأتي معنا في ذيل عبارة هذه الصفحة 47. ثم بعد ذلك يتعرض لماذا؟ يتعرض لكلام كاشف الغطاء ولكلام صاحب الجواهر الظاهر منه أن خروج العبد المملوك الكافر من أي باب؟ لا من باب الخروج الحكمي وإنما من باب الخروج الموضوعي بالنحو الذي سيأتي معنا. ثم بعد ذلك الشيخ يشكل على عبارتهم، يشكل على كلامهم، ويذكر شواهد على الإشكال الذي يتبناه وتنتهي المسألة. فإذا المسألة الأولى تتضمن نقطتين فقط بشكل فعلي. النقطة الأولى فيما يرتبط بالحكم، والنقطة الثانية في ضابطة الإخراج، ضابطة هذا الاستثناء، على أي أساس صار هذا الاستثناء. غدا إن شاء الله نتكلم في النقطة الأولى، ونتكلم إن شاء الله تعالى في شرح مطلب القوم اللي هو صاحب الجواهر وكاشف الغطاء. فنقرأ إلى قوله أقول، هذه أقول لا ندخل فيها لأن المطلب هو عبارة عن ماذا؟ نقل عبائر يا أخوان. بس يكون عندنا نقل عبائر نحن نستطيع أن نمشي نركز فعلا على المراد بالعبارة، عبارة العالم التي يأتي بها، ونشرحها ونبين وجوهها بهذه الطريقة، فلا يكون هناك مطلب يحتاج كثير تأمل. نعم في بعض الأحيان هناك عبائر محرجة، انصافا هناك عبائر أحيانا محرجة أنت لا تدري ما هو وجه الاستشهاد بها، نتوقف عندها حينئذ. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله. أنا اليوم فقط أحب أن أتكلم لدقيقة دقيقتين. أوقفت التسجيل.